بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على رسول الله.
الدرس الأول.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هو معلوم لدينا ولديكم أنه في هذا الوقت سيكون درس في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله. وكما هي عادة مدرس الكتاب أنه يذكر نبذة عن موضوع الكتاب ونبذة عن المصنف. الآداب أيها الإخوة فن من فنون الفقه، ولذا قل أن تجد من يصنف في الفقه إلا ويذكر كتابا أو فصلا أو بابا يتعلق بالآداب، كما صنع البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، فقد جعل كتابا سماه كتاب الآداب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الآداب. وهكذا كما صنع الترمذي في جامعه، وهكذا كما صنع ابن ماجه رحمة الله عليه في سننه، وهكذا أبو داود وغيرهم من أهل العلم. فقل أن تجد من يصنف في هذا الفن إلا ويجعل كتابا أو فصلا أو بابا يتعلق به. والله جل وعلا قد حث على الأخلاق سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وأثنى على من تخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي ذر، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه، أبو ذر أرسل أخاه لينظر هذا النبي، فجاء من عنده فقال لأخيه أبي ذر، قال: رأيت يأمر بمكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ مكارم الأخلاق، والحديث عند أحمد والحاكم. وطريقة أهل العلم، وإن شاء الله ستكون نبذ ونقاط مختصرة، لأنه كما تعلمون أنها دورة مدة أسبوع. طريقة أهل العلم في الآداب أو في تصنيفهم في هذا الباب، تنوعت أساليبهم وطريقتهم في هذا الباب. فتارة يكون التصنيف مختصرا، وتارة يكون متوسطا، وتارة يكون مطولا مختصرا، كالرسالة التي بين أيدينا، رسالة أبي الوفاء بن عقيل، فإنها رسالة مختصرة ومفيدة. وتارة تكون مصنفاتهم في هذا الفن عبارة عن نظم، كما في كتاب منظومة غذاء الألباب مع شرحها للسفاريني. وتارة يكون التصنيف منثورا، وتارة يكون تابعا، وتارة يكون مستقلا تابعا، كما فعل البخاري وغيره، فقد عقد كتابا أو يعقدون أبوابا في مصنفاتهم يتعلق بهذا الفن. وتارة يكون مصنفا مستقلا، كما فعل أيضا البخاري رحمة الله عليه، فإنه صنف كتابا سماه كتاب ماذا؟ الأدب المفرد، سماه الأدب المفرد ليتميز عن الأدب الذي هو تابع لصحيحه، تابع لصحيحه، صنف كتابا سماه كتاب الأدب المفرد. إذن منها ما يكون تابع، ومنها ما يكون مستقل، ومنها ما يكون على طريقة المحدثين، ومنها ما يكون على طريقة الفقهاء، طريقة المحدثين كما صنع البخاري رحمة الله عليه، يذكر تبويبا ثم يذكر الأحاديث والآثار تحت هذا الباب، هذه طريقة المحدثين. وتارة يكون التصنيف في هذا الباب على طريقة الفقهاء كما في رسالتنا هذه، رسالة فصول الآداب، فإنه يذكر مسائل في الآداب، ويكره كذا ويحرم كذا ويجوز كذا ولا بأس بكذا، هذه طريقة الفقهاء. أما عن المصنف فهو أبو الوفاء علي بن أبي علي بن عقيل، علي بن عقيل، علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل ابن عبد الله البغدادي، أبو الوفاء علي ابن عقيل ابن محمد ابن عقيل ابن عبد الله البغدادي الظفري المقرئ الفقيه الأصولي المتكلم، ولد سنة 31 و400 للهجرة في جماد الثانية، له شيوخ كثر وله تلاميذ كثر، اختصارا ها، مذهبه حنبلي مجتهد، حنبلي يعني أنه تفقه على أصول مذهب الإمام أحمد، ومجتهد قد يخرج عن المذهب، قد يخرج عن المذهب، عندما يقولون فلان حنبلي لا يعني ذلك أنه يعني متعصب للمذهب، قد يكون، لكن قد يكون أيضا حنبلي ومجتهد، حنبلي يعني أنه تفقه على أصول هذا المذهب، مجتهد قد يخرج يخالف المذهب في بعض المسائل. ومن أشهر أقواله رحمه الله أنه كان يقول الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد، الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد، وقد خالف مذهبه في مسائل منها، واقتصر على ذكر مسألتين في هذا المقام، مسألة الربا، الربا عند ابن عقيل لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها التي جاءت في حديث عباد بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، ستة أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وافق مذهب الظاهرية في هذا، مع أنه حنبلي والحنابلة عندهم الربا يجري في غير هذه الستة. هذه من المسائل، من أشهر المسائل يعني ماذا، التي خالف فيها ابن عقيل رحمة الله عليه مذهبه. وأيضا من المسائل المشروع في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإناث، على الرغم أن مشهور مذهب الإمام أحمد أن للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية مثل الميراث، لكن في هذه المسألة خرج إلى مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإن كانت هناك رواية أيضا عن الإمام أحمد لكنها غير مشهورة. وأيضا كثير من المسائل خالف فيها المذهب. أما عن مؤلفاته ومصنفاته، مصنفاته فإنها كثيرة، منها هذا الكتاب الذي نحن في صدد التعليق عليه، ومنها أيضا وهو من أشهر مصنفاته كتاب الفنون، وهو أكبر مصنفاته يبلغ مئات المجلدات، حتى أن بعضهم أوصلها إلى 500 مجلد، كتاب واحد في 500 مجلد، وبعضهم يقول إنها 800 مجلد. وفاته توفي في بغداد سنة 13 و500 للهجرة، 13 و500 للهجرة في 12 من جماد الأولى، وقد أثنى العلماء عليه ثناء كثيرا، وملخص هذا الثناء أنه كان منشغلا بالعلم، وأنه كان قوي الديانة، وأنه كان كريما، حتى أنه كان ينفق كل ما يجد، ذكروا أنه عندما مات لم يجد إلا كتبه وثياب بدنه. وكذلك ذكروا أنه كان ذكيا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أذكياء العالم، وذكر الذهبي رحمة الله عليه في السير أنه كان يتوقد ذكاء، كان ذكي جدا، وكان بليغا، وكان قوي الحجة، وكان شهما، وكان مقداما، وكان مستنبطا للأحكام، واعظا، وأيضا كان منتصرا للسنة ورادا على المتكلمين، كان منتصرا للسنة ورادا على المتكلمين. وعلى الرغم من أن أهل العلم ذكروا عنه ذلك أنه كان منتصرا بالسنة وكان رادا على المتكلمين، إلا أنه أخذ عليه مآخذ، فقد خالف رحمه الله السلف ووافق المعتزلة في بعض المسائل، فقد تأثر بكلام المعتزلة، فهو وإن كان قد تاب من ذلك وأعلن الرجوع عن كل ما كان يعتقده أو مما صنفه مما هو مخالف منهج السلف، وكتب ذلك بخطه، وأشهد عليه جمعا من العلماء كما ذكر ذلك ابن الجوزي وابن رجب وغيرهما، إلا أنه بقي متأثرا بهم في بعض المسائل. والسبب في هذا أيها الإخوة أنه كان يتردد على بعض المعتزلة، كان يتردد على ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكانوا عندما يناصحونه ماذا كان يجيب؟ يقول: تريدون أن تحرموني العلم؟ انظر، كانوا يناصحونه. لماذا تتردد على هذين الرجلين من كبار المعتزلة، ابن الوليد وابن التبان من شيوخ المعتزلة؟ فكان يقول مجيبا لهم: تريدون أن تحرموني العلم. وفي هذا لفتة ويعني انتباه إلى أن يعني دراسة عند أهل البدع وأهل الهواء وأهل الحزبيات أمر خطير جدا. إذا كان هذا الشخص الذي وصف بأنه إمام وقدوة يقع في أشياء تخالف منهج السلف بسبب دراسته عند المعتزلة عند أهل البدع، فكيف بمن كان دونه في الوصف؟ وكان يقرأ عليهما في أمر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان انحراف عن السنة وتأول بعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن توفي رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله وتجاوز عنا وعنه. ونشرع الآن في مقصود الكتاب. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الأدب. النبذة هي القطعة اليسيرة أو الشيء اليسير. أنصح إخواني أنهم قبل حضور الدرس يقرؤون المتن، فإذا كانت المسائل مفهومة فالحمد لله، وإذا كانت غير مفهومة يركز على المسألة الغير مفهومة، فإذا جاء عند الشرح ينتبه له، يكون عنده تركيز على هذه المسألة التي لم تفهم له عند القراءة فيستفيد بهذا. والتركيز أيها الإخوة يكون على هذا، فك المصطلحات، فك العبارات، شيء مشكل، مسألة غير مفهومة. أما الشرح الأحاديث وما تحت هذه المسألة مما يقال، هذا بالإمكان أننا نستفيد يعني فيه من بعض الصوتيات. الشروحات الحمد لله يعني كثيرة، لكن أهم شيء يكون التركيز على لو كانت هناك كلمة غريبة أو مسألة غير مفهومة، هذا أهم شيء. ولا تشغل نفسك بالكتابة، اللهم ما لا بد منه، لا تشغل نفسك بكتابة الأحاديث، كم ستكتب، لكن يكون التركيز كما ذكرت لكم. وستجد هذا كله إن شاء الله كله في الشروحات، هناك شروحات لهذا المتن، لكن أهم شيء المسائل غير مفهومة والكلمات الغريبة والمصطلحات التي قد تمر معنا. قال: هذه نبذة، ونبذة القطعة اليسيرة أو الشيء اليسير. قال: من فصول الآداب. الآداب جمع أدب، وهو اسم جامع لكل ما يحسن من الأقوال والأفعال، أو استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال، واسم جامع لكل ما يحسن من الأقوال والأفعال. وقيل في تعريف الأدب: استعمال ما يحمد من الأقوال والأفعال. ومن اتصف بالأدب سمي أديبا، من اتصف بالأدب سمي أديبا. قال: ومكارم الأخلاق. والمكارم جمع مكرمة بضم الميم، مكرمة، وهي فعل الخير. والأخلاق جمع خلق أو خلق بإسكان اللام أو بضمها، خلق أو خلق. والخلق أو الخلق هو الدين أو الطبع أو السجية. قال: ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة. انظر، وصف بأنه إمام وقدوة لكنه وقع فيما وقع بسبب ما سمعته. من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فصل. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس. قال: السلام المبتدأ يكون من الماشي مطلقا، من الماشي مطلقا، سواء أكان الماشي قليلا أو كثيرا، وسواء أكان الماشي صغيرا أو كبيرا، على القاعد أيضا مطلقا، سواء أكان القاعد كثيرا أو قليلا أو صغيرا أو كبيرا. فإذا مر إنسان على شخص قاعد، إذا مر شخص أو جماعة على شخص قاعد أو جماعة قاعدين أو جالسين، فإن المار يسلم على القاعد، سواء كان المار كبيرا أو صغيرا مطلقا، وسواء كان المار قليلا أو كثيرا، والقاعد هذا سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان القاعد صغيرا أو كبيرا. قال: ومن الراكب على الماشي. كذلك السلام من الراكب، سواء كان الذي يبتدئ بالسلام الراكب، سواء كان الراكب كثيرا أو قليلا، وسواء كان الراكب صغيرا أو كبيرا. والماشي أيضا مطلقا، سواء كان الماشي قليلا أو كثيرا، وسواء كان الماشي صغيرا أو كبيرا. قال: والجالس. كذلك الجالس، السلام من الراكب مطلقا، سواء كان الراكب كثيرا أو قليلا أو صغيرا أو كبيرا، فإنه هو الذي يبتدئ بالسلام على الجالس أيضا مطلقا، سواء أكان الجالس قليلا أو كثيرا أو صغيرا أو كبيرا. والقاعدة في هذا أن المار يسلم على القار، المار يسلم على القار. والشيخ رحمة الله عليه يشير بهذا الكلام إلى حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يسلم هذا خبر بمعنى الأمر، أي ليسلم، خبر بمعنى الأمر، أي ليسلم الصغير على الكبير، وليسلم الراكب على الماشي إلى آخره. وهناك صور غير منصوص عليها، وهي إذا ما كان هناك راكبان، هذه لم ينص عليها في حديث، إذا التقى راكبان فمن يبدأ بالسلام؟ إذا كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فإن الصغير يبدأ بالسلام على الكبير، أو كان هناك مجموعة قليلة فإنهم يبدأون بالسلام على الكثير. لكن لو استووا، فمن يبدأ بالسلام؟ فإنه يبدأ الأدنى قدرا في الدين، كما ذكر ذلك بعض العلماء، على الأعلى قدرا في الدين. فمن كان مثلا عاميا فإنه يبدأ بالسلام على طالب العلم، أو من كان غير مستقيم فإنه يبدأ بالسلام على المستقيم أو الصالح، الإنسان الصالح. وليس الأدنى منهم قدرا في الدنيا يبدأ بالسلام على الأعلى منهم في الدنيا، ليس إذا كان هناك يعني أحدهما إذا كان فقيرا فإنه لا يبدأ بالسلام على من كان ذا مال، لأنه لا عبرة بهذا، هذا لا ميزان فيه. وذكر العلماء أنه لو مشى في الشوارع المطروقة، لو مشى إنسان في الشوارع المطروقة، ما هي المطروقة؟ التي يطرقها الناس، يعني الناس فيها كثير، مثل الشوارع التي يكون فيها تجمعات الناس أو الأسواق، فإنه يسلم على بعض ويترك السلام على بعض، لأنه لو بقي منشغلا بالسلام على كل إنسان لقيه فإنه سينشغل عن المهم. لو بقي يسلم على هذا وكلما وجد شخصا سلم عليه، والناس كثير في هذا الشارع قد يكون له غرض حاجة يريد أن يقضيها، فلو بقي منشغلا بالسلام على كل من يجده في هذا الشارع أو في هذا السوق لتشاغل عن المهم، لكن يسلم على البعض ويترك السلام على البعض. ولا يرد علينا ما جاء في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى السوق ليسلم على الناس، لأن مقصود ابن عمر الغرض من خروجه إلى السوق هو هذا، أنه يسلم على كل من لقيه في السوق. لكن من كان له غرض يريد أن يشتري بضاعة أو سلعة أو كان له عمل معين في هذا المكان وبقي يسلم على كل واحد يجده، فإنه سيتشاغل عن المهم، ولذا فإنه يكتفي بالسلام على بعض الناس دون البعض. وقد ذكر العلماء حكما في أن الصغير هو الذي يبتدي الكبير، وفي أن الماشي هو الذي يبتدئ السلام على الجالس، وفي أن الراكب هو الذي يبتدئ بالسلام على الماشي والقاعد. أما ابتداء الصغير على الكبير فلما للكبير من حق التوقير والاحترام على الصغير، وأما ابتداء المار على القاعد فلأن المار أشبه بالداخل على المنزل. الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الذي يدخل البيت هو الذي يبدأ السلام، أو أهل البيت الذي يدخل البيت. نعم، فلذلك قالوا المار الذي يمر على القاعد أشبه بالداخل إلى المنزل، ولذلك هو الذي يبتدئ بالسلام، أو لأن القاعد قد لا يأمن المار، قد لا يأمن المار، فإذا سلم المار فإنه يأمن، يعطيه الأمان. إذا قال له السلام عليكم فإنه يعطيه الأمان. وكذلك لوجود المشقة، فإنه لو أمر القاعد بالسلام على المار أو على الراكب لكان في ذلك مشقة أن يسلم على كل ماش أو على كل مار أو راكب. وأما ابتداء القليل على الكثير فلما للكثير من الحق على القليل. ولو حصل أن الصغير لم يبتدئ بالسلام، هو من حق الكبير على الصغير أن يبتدئه الصغير بالسلام، ومن حق الكثير على القليل أن يبتدئ القليل بالسلام على الكثير. لكن لو حصل العكس، القليل لم يسلم على الكثير والصغير لم يسلم على الكبير، هل معنى ذلك أن الكبير يترك السلام على الصغير ها؟ أو أنه يسلم عليه؟ نعم، يسلم عليه، فيكون المأمور بالابتداء تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة، فاعلا للسنة، لأننا نحن مأمورون عموما بإفشاء السلام. واضح الكلام يا إخوان؟ لو حصل أن الصغير لم يبتدئ بالسلام على الكبير فابتدأ الكبير بالسلام على الصغير، يكون الصغير تاركا للسنة أو تاركا للمستحب، والكبير فاعلا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام، وهذا من إفشاء إيش؟ من إفشاء السلام. ولا يقول الكبير أنا لن أبدأه بالسلام حتى يكون هو الذي يبدأني، لأنه هو المأمور بابتداء بالسلام، لا. وهكذا بالنسبة للقليل مع الكثير، والماشي مع القاعد، أو الراكب مع القاعد. واضح الكلام يا إخواني؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والابتداء به سنة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الابتداء بالسلام سنة. وهذا فيه بيان حكم الابتداء بالسلام أنه سنة، وهذا هو قول جمهور العلماء، بل بعضهم نقل في ذلك إجماعا، وهو ابن عبد البر رحمة الله عليه، وقد نقل حكاية الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم النووي رحمة الله عليه، والحافظ في شرح مسلم، والحافظ في الفتح، والشوكاني في النيل، وهكذا المناوي في فيض القدير، وهكذا المبارك فوري أيضا في تحفة الأحوذي، وغيره من أهل العلم، ولم يتعقبوه بناقض. كل هؤلاء العلماء نقلوا حكاية الإجماع التي ذكر ابن عبد البر في التمهيد، ولم يتعقبوا حكاية الإجماع بناقض. وهناك قول آخر في المسألة أن الابتداء بالسلام واجب، الابتداء بالسلام واجب، ولعل هذا القول قول متأخر، أو على طريقة ابن عبد البر رحمة الله عليه من عدم اعتداده بالقول القليل أو القول الشاذ، لأنه أحيانا ابن عبد البر رحمة الله عليه ينقل الإجماع في بعض المسائل وتجد فيها خلاف، لكنه خلاف يسير أو خلاف شاذ فلا يعتبر به وينقل الإجماع في المسألة. وعلى كل حال يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه: هذا القول قوي والأوامر فيه واضحة. يعني القول بإيش؟ أن ابتداء السلام واجب، أنا إذا لقيتك يجب علي أن أسلم عليك، يجب علي أن أسلم عليك. يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه: وهذا القول قوي بمعنى كلامه والأوامر فيه واضحة. يشير رحمة الله عليه إلى ما جاء في حديث البراء ابن عازب في الصحيحين، قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. انظر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها إفشاء السلام. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي بعض الألفاظ خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها: وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه. لكن الراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن ابتداء السلام مستحب وسنة وليس بواجب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر دون ثلاث في أمر من أمور الدنيا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ يعني في أمر من أمور الدنيا، إذن له أن يهجر المسلم إذا حصل بينه وبين أخي المسلم مشكلة أو شيء يتعلق بالدنيا، له أن يهجره دون ثلاث، لا يجوز له أن يهجره فوق ثلاث. إذن في هذه الفترة، في اليوم الأول لليوم الثاني، إذا لقيه لا يسلم عليه، إذا لقيه له أن يترك السلام عليه. فإذا كان ابتداء السلام واجب لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى المتهاجرين، حتى المتهاجرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر في أمر من أمور الدنيا فيما دون ثلاث ليال كما جاء في الحديث. وكذلك للحرج والمشقة الحاصلة إذا دخلت، خاصة في مكان، في شارع، في سوق، وفي جموع كثيرة من الناس. إذا قلنا إنه يجب عليك أنك تبتدئ السلام على كل هؤلاء الناس، سيكون في هذا من المشقة والحرج الشيء الكبير، أليس كذلك يا أخوان؟ الشيء الكثير، سلم على هذا وتبتدئ هذا وتبتدئ هذا، وهذا مر من هنا وتبتدئ والآخر، وهكذا كل من في السوق ممن ستمر عليه. والشرع لا يأتي بالمشقة والحرج، إنما يأتي بالتيسير. فالصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن ابتداء السلام سنة وليس بواجب. هذا حكم ابتداء السلام. وأما الرد فإنه فرض كفاية، وهذا باتفاق، الرد واجب كفائي أو فرض كفاية، وهذا باتفاق أهل العلم. وممن نقل اتفاق الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح: إذا سلم عليك إنسان فقال السلام عليكم يجب عليك أن ترد، أو إذا كنتم مجموعة فرد أحدهم، أحد يعني واحد من هؤلاء المجموعة، فإنه قد حصلت الكفاية برده، واجب كفائي ليس واجبا عينيا، وهذا باتفاق. ونقل اتفاق غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. يقول: إذا كان هناك جماعة مشاة كان يمشون على أرجلهم، أو كانوا ركابا كانوا راكبين على دواب، على سيارات، على سيارة، على غير ذلك، جماعة من الناس، ومروا على أناس جالسين، مروا على جماعة جالسين، فإذا سلم واحد من هؤلاء الجماعة المشاة أو الركاب على هؤلاء الجالسين، فإن تسليم هذا الواحد منهم يجزئ عن الجميع، يجزئ عن الجميع، ولا يجب على الجميع أن يسلموا، ولا يجب على الجميع أن يسلموا، وهذا ما يسمى بسنة الكفاية، هذا يسمى يا أخوان بسنة الكفاية. فحصلت السنة بواحد منهم، حصلت السنة بواحد منهم. سنة الكفاية، لا يلزم الجميع أن يسلموا، فإذا سلم أحدهم قد حصلت السنة به، هذا سنة الكفاية. وإن كان الأفضل أن يسلموا كلهم، وإن كان الأفضل أن يسلموا كلهم. طيب، وبالنسبة لهؤلاء الجماعة الجالسين، إذا رد واحد منهم السلام فقد حصلت الكفاية به، أجزاء عن الجماعة. إذا واحد منهم من هؤلاء الجلوس الجالسين رد فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإنه قد حصلت به الكفاية وأجزأ عن الباقين. وإن كان الأفضل أن يردوا أيضا جميعهم، أن يردوا كلهم، هذا هو الأفضل. لكن لو رد واحد منهم فإنه أجزأ، يكون قد أجزأ عن الجماعة، وهذا يسمى فرض الكفاية. ليش نقول سنة الكفاية وهنا قلنا فرض الكفاية؟ ها؟ لأن ابتداء السلام يا إخواني سنة، لكن رد السلام ماذا يا إخواني؟ واجب. واضح؟ رد السلام واجب. والدليل على هذا ما جاء عند أبي داود والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. وهذا الحديث حسن بشواهده. وقد وهم الحافظ ابن حجر في البلوغ عندما قال رواه أحمد، الحديث ليس في أحمد، وهم الحافظ في ذلك الحديث عند أبي داود والبيهقي، وهو حسن بشواهده. ثم قال رحمه الله وصفة السلام سلام عليكم. هكذا بالتنكير سلام، وأيضا يجوز بالتعريف السلام عليكم. يقول المؤلف صفة السلام، يعني الذي يريد أن يلقي السلام كيف يسلم؟ قال أن يقول سلام عليكم، هكذا بالتنكير سلام. ويجوز أيضا بالتعريف فيقول السلام عليكم. واتفق العلماء على جواز الأمرين، اتفق العلماء على جواز الأمرين، يعني يجوز أن يقول سلام عليكم ويجوز أن يقول السلام عليكم. ولكل من الصفتين أدلتها من القرآن. سلام عليكم، قال الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وقال سبحانه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وقال جل وعلا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وآيات كثيرة. وأما بالتعريف السلام عليكم، قال الله عز وجل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وقال الله جل وعلا والسلام على من اتبع الهدى. إذن تجوز الصفتان بالتنكير وبالتعريف، واتفق العلماء على مشروعية الصفتين، لكن اختلف العلماء في أيهما أفضل، أيهما أفضل. ظاهر اختيار ابن عقيل رحمة الله عليه أن الأفضل أن يكون السلام بالتنكير، أن يكون السلام بالتنكير، فقال وصفة السلام سلام. فظاهر اختيار ابن عقيل رحمة الله عليه أن الأفضل السلام، ابتداء السلام بالتنكير سلام، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سلام الأحياء بالتنكير وسلام الأموات بالتعريف. يعني إدارة تسلم على إنسان حي تقول سلام عليكم، وإدارة تسلم على الأموات فتقول السلام عليكم أهل الديار بالتعريف. وذهب بعض العلماء أو القول الآخر في المسألة أن التعريف أفضل، أن التعريف أفضل. الأدلة جاءت من القرآن بكلا الصفتين، فلا بد من مرجح خارجي، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها بالتعريف، أغلبها بالتعريف. فلذلك القول الراجح هو أن التعريف عند إلقاء السلام هو الأفضل، يعني الأفضل أن تقول السلام عليكم بالتعريف، لأن أغلب الأحاديث في السنة فيها تعريف السلام، ولأن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. سلام عليكم أو سلام عليك، المسلم عليه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فردا واحدا الذي تسلم عليه، إما أن يكون واحدا، وإما أن يكون جماعة، وإما أن يكون جماعة. فإذا كان المسلم عليه واحدا فيشرع لك أن تقول السلام عليك بالإفراد الكاف التي تدل على الخطاب للمفرد، سلام عليك أو السلام عليك. ويجوز أن تقول السلام عليكم بالكاف، كاف الخطاب التي تدل على الجمع مع ميم الجمع، بميم الجمع، كاف الخطاب والميم للجمع، تقول السلام عليكم. أما إذا كان المسلم عليه إذا كان واحدا فتقول السلام عليك، هذا لا إشكال فيه، لأنك تسلم على إيش يا أخواني؟ على واحد، فتقول السلام عليك، تسلم بصيغة الإفراد. وأما إذا قلت السلام عليكم فإما لأنك تريد أن تعظم هذا الشخص المسلم عليه، هو واحد لكن تريد أن تعظمه فتقول السلام عليكم، تأتي بميم الجمع لأجل أنك تعظم هذا الشخص. وإما أن تقصد بقولك السلام عليكم أن تسلم على هذا الشخص، وأيضا تسلم على من معه من الملائكة الكرام، أن تسلم عليه وكذلك أن تسلم على من معه من الملائكة الكرام، لأن كل إنسان معه يا أخوان إيش؟ ملائكة، عنده رقيب وعتيد، وعنده ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، كما في الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. كل إنسان له ملائكة يحفظونه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، فكل إنسان معه ملائكة. فإذا قلت السلام عليكم وكان المسلم عليه واحدا، إما أنك تريد بصيغة الجمع هذه التعظيم، وإما أنك تريد أن تسلم عليه ومن معه من الملائكة. طيب إذا كان المسلم عليه جماعة، مررت على جماعة من الناس فقلت السلام عليكم، سلمت عليهم اثنان فما فوق، جماعة اثنان فما فوق، لأن الجماعة اثنان فما فوق. فإذا كان اثنين فقلت السلام عليكما أو السلام عليكم، فلا إشكال، لا إشكال. إذا قلت السلام عليكما لأنهم اثنين، لأنهم اثنان فجئت بألف الاثنين. وأما إذا قلت السلام عليكم فلأن الاثنين فأكثر جماعة، فيصح أن تأتي بصيغة الجماعة فتقول السلام عليكم. وأما إذا قلت السلام عليك، انتبه الآن، مجموعة من الناس مررت عليهم فقلت السلام عليك، سلمت بصيغة الإفراد، فهذا لا يشرع، هذا لا يشرع. لماذا؟ لأنه سيكون من السلام بالمعرفة المذموم المنهي عنه. يعني لما تقول السلام عليك وهم مجموعة، معنى ذلك أنك تسلم على واحد منهم وتركت البقية، وهذا من سلام المعرفة المذموم المنهي عنه. جاء عند الطبراني في المعجم الكبير أن رجلا أعرابيا مر على ابن مسعود، وكنت ابن مسعود ماذا يا أخوان؟ أبو عبد الرحمن، فسلم عليه فقال السلام عليك، ومعه جماعة، عبد الله بن مسعود معه جماعة، فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فضحك وقال صدق رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكون السلام بالمعرفة، وإن هذا عرفني من بينكم فسلم علي، وإن هذا عرفني من بينكم فسلم علي. وأيضا جاء عند أحمد الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. إذن هذا لا يشرع، لا يشرع. إذا كانوا مجموعة لا يشرع أن تقول السلام عليك بصيغة الإفراد، لكن بصيغة الجمع نعم هذا مشروع. واضح الآن؟ نعيد، إذا كان مسلم عليه واحدا فيشرع أنك تقول إيش؟ بصيغة الإفراد بصيغة الجمع، السلام عليك والسلام عليكم. بصيغة الإفراد لا إشكال، وبصيغة الجمع إما لأنك تريد أن تعظم هذا المسلم عليه، وإما أن تريد تسلم عليه ومن معه من الملائكة. وإذا كان المسلم عليه جماعة فيشرع أن تقول السلام عليكم ولا يشرع أن تقول السلام عليك، لا يشرع أن تقول السلام عليك، لأن هذا من السلام بالمعرفة. وأما ابتداء السلام بلفظ عليك السلام، إلقاء السلام بلفظ عليك السلام، فهذا منهي عنه نهي كراهة، منهي عنه نهي كراهة. جاء عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه وعند الحاكم أيضا من حديث جابر بن سليم، والحديث في صحيح الجامع وفي سلسلة الحديث الصحيحة، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام، لكن قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى. لا يشرع لك أنك إذا مررت على الإنسان تقول له عليك السلام، لا، قل له ماذا يا إخواني؟ السلام عليك. لماذا؟ لأن عليك تحية إيش؟ عليك السلام تحية الموتى. ولو فرض أن رجلا مر عليك فقال عليك السلام، هل ترد عليه أو لا؟ اختلف العلماء. والذي اختاره غير واحد من أهل العلم ومنهم النووي أنك ترد عليه، أنك ترد عليه لأنه سلام، لأنه سلام، وإن كان هذه الصفة منهيا عنها. ثم قال رحمه الله وصفة الرد وعليكم السلام. بعد أن انتهى من الكلام على صفة السلام بدأ الآن في الكلام على صفة الرد، كيف يرد من سلم عليه. قال وصفة الرد وعليكم السلام، وهذا الذي ذكره ابن عقيل رحمة الله عليه هو أفضل الصفات الثلاثة، أفضل الصفات الثلاثة، لأن صفة الرد له ثلاث صفات. الأولى وعليكم السلام بواو العطف، وعليكم السلام بواو العطف. والصفة الثانية عليكم السلام بدون واو، عليكم السلام هكذا بدون واو. والصفة الثالثة السلام عليكم، ترد بقولك السلام عليكم مثل الإلقاء، عندما تلقي السلام ماذا تقول؟ السلام عليكم. الرد أيضا يشرع لك أن تقول السلام عليكم مثل صفة الإلقاء. أما الصفتان الصفة الأولى والثانية فلا إشكال فيهما، وعليكم السلام عليكم السلام لا صفة، يعني لا إشكال فيها. لكن الصفة الثالثة، واحد سلم عليك قال لك السلام عليكم، تقول له السلام عليكم، هل هي الصدى حقيقي ولا ايه؟ طيب، فتقول عند الرد السلام عليكم، هذا يشرع. والدليل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا، على صفته 60 ذراعا، قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وسلم عليهم وانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إلى الملائكة فقال السلام عليكم، أو السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فردوا عليه بإيش؟ السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أو قالوا السلام عليك ورحمة الله. فهذه الصفة مشروعة، إلا أن الأفضل أن يقول الإنسان وعليكم السلام ورحمة الله، واضح؟ يعني يقدم الجار والمجرور. لماذا؟ لأن هذا هو الذي جاءت به أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت به أكثر الأحاديث أن يقول عليكم السلام. وإذا قال السلام عليكم عند الرد، ليس عند الإلقاء، انتبه، عند الرد فإنه مشروع لحديث أبي هريرة هذا، لكن الأفضل أن يقول وعليكم السلام. ثم قال رحمه الله والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته. يقول المشروع عند السلام أو عند الرد هو السلام عليكم، وما زاد على ذلك إذا قال ورحمة الله وبركاته هذا مستحب، هذا مستحب. وهذه المسألة فيها تفصيل. عند الإلقاء نعم، أقل ما تتحقق به السنة عند الإلقاء، عند إلقاء السلام، أن تقول السلام عليكم، هذا أقل شيء تتحقق به السنة عند إلقاء السلام، تقول السلام عليكم. فما زاد على ذلك فهو مستحب. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله قد جئت بلفظة ورحمة الله وهذا مستحب، أو تزيد وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا هذا مستحب، لكن أقل ما تتحقق به السنة هو قول السلام عليكم، هذا عند الإلقاء. وأما عند الرد، عند الرد فهذا بحسب التسليم، بحسب صفة السلام الملقاة. فإذا قال المسلم السلام عليكم فالواجب أن تقول السلام عليكم وما زاد على ذلك فهو مستحب، ما زاد على ذلك وهو قول رحمة الله وبركاته مستحب. لكن إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله فإن الواجب عليك أن تأتي بلفظة إيش؟ ورحمة الله. هنا رحمة الله ليست مستحبة في هذه الحال، لأن الله عز وجل قال إيش؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيش؟ ردوها. فإذا قلت وعليكم السلام اقتصرت على قولك وعليكم السلام، لم ترد السلام، وقال السلام عليكم ورحمة الله وأنت رددت بقولك وعليكم السلام لم ترد التحية. إذن واجب عليك أن ترد التحية فتقول وعليكم السلام ورحمة الله، فيكون الإتيان بلفظة ورحمة الله واجب في هذه الحال. وهكذا إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت زيادة ورحمة الله وبركاته أيضا في هذه الحال ماذا يا إخواني؟ عند الرد واجبة، لأن هذا هو الذي يحصل به الرد المجزئ. واضح الكلام يا إخواني؟ إذن عند الإلقاء ورحمة الله وبركاته هذا مستحب، وعند الرد فبحسب إيش؟ بحسب إلقاء السلام. قال ولا يستحب الزيادة على ذلك، ولا يستحب الزيادة على ذلك، يعني يقول عند إلقاء السلام أو عند رد السلام لا يستحب الزيادة على وبركاته، لا يستحب الزيادة على وبركاته. خلاص إذا أردت أن تسلم فاقتصر على قولك وبركاته، هذا أقصى شيء، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الإلقاء. وإذا رددت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تزيد على بركاته شيء. أما عند الإلقاء فنعم، عند الإلقاء فنعم، لا تزيد شيئا على وبركاته، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ومما يدل على ذلك ما جاء عند مالك في موطأ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أهل اليمن سلم على عبد الله بن عباس فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن السلام قد انتهى إلى البركة، إن السلام قد انتهى إلى البركة. وجاء أيضا بنحوه عن عبد الله بن عمر عند عبد الرزاق في مصنفه، أيضا جاء بنحو هذا عن عبد الله بن عمر عند عبد الرزاق في مصنفه. وأيضا جاء عند البيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة. وهذا الأثر محتمل، يحتمل أنه يراد بهذا بكلامه السلام الذي يكون عند الإلقاء، ويحتمل أنه يراد بكلام هذا السلام الذي يكون عند الرد. هذا بالنسبة للإلقاء، نعم لا تزيد، لا يستحب الزيادة على وبركاته، إذا سلمت لا تزيد على وبركاته. خلاص يا إخوان مفهوم إلى الآن؟ طيب عند الرد، عند الرد الذي ذهب إليه ابن عقيل رحمة الله عليه أنه لا يستحب الزيادة عند الرد على وبركاته، وهذا هو أحد القولين في المسألة، هذا هو أحد القولين في المسألة، عند الرد لا يستحب الزيادة على وبركاته، يعني لا تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته مثلا، لا تزيد على بركاته. لماذا؟ جاء في تفسير ابن أبي حاتم، جاء عند ابن حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على جماعة من الناس وفيهم عطاء بن أبي رباح فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عطاء رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال ابن عباس من هذا الذي رد السلام؟ فقال عطاء أنا، فقال له ابن عباس انتهى السلام، إن السلام قد انتهى إلى البركة، إن السلام قد انتهى إلى البركة. واستدل بقول الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهكذا جاء عند البيهقي في الشعب عن عروة بن الزبير أن رجلا دخل عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ما ترك لنا فضلا، ما ترك لنا فضلا، ثم رد عليه السلام فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد من الأثر أنه لو كان يشرع الزيادة على وبركاته لما قال هذا الكلام ما ترك لنا فضلا، بل رد عليه، بل رد عليه وقال ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن ماذا قال؟ ما ترك لنا فضلا، خلاص يعني جاء بالسلام بصيغة السلام الكاملة، فما ترك لنا فضلا. ومن باب التنبيه قبل الفصل في هذه المسألة، من باب التنبيه بعضهم يستدل بأثر ابن عباس الذي عند مالك في الموطأ، وهكذا أثر ابن عبد الله بن عمر الذي عند عبد الرزاق في المصنف على عدم مشروعية الزيادة عند الرد، وليس فيهما شاهد، انتبه، ليس فيهما شاهد، لأن الذي جاء في هذين الأثرين أنهما أنكرا الزيادة عند الإلقاء. الرجل الذي من أهل اليمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنكر على ابن عباس، وهكذا ابن عمر. فسدل بعض العلماء بهذين الأثرين على عدم مشروعية الزيادة عند الرد، وليس فيهما شاهد لهذا، انتبه. طيب، وهكذا بعضهم ربما يستدل بحديث عمران بن حسين عند أبي داود في السنن أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس فقال السلام عليكم فقال عشر، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. فبعضهم يقول انظروا إلى هنا يعني انتهى السلام، لا، ليس فيه شاهد كذلك. لماذا؟ لأن هذه قضية عين. قد يقول قائل ربما لو دخل رابع ربما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فسيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أربعون. لكن هذه قضية عين، هكذا دخل رجل ثم رجل، فليس في الحديث أيضا شاهد. هذا القول الأول في المسألة. والقول الآخر في المسألة أنه تشرع الزيادة عند الرد على وبركاته، تشرع الزيادة عند الرد على وبركاته، فتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته مثلا، أو معافاته، أو طيب صلواته. والدليل على هذا ما جاء من حديث زيد بن أرقم والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طبعا يا أخواني ينقل عن الشيخ الألباني أنه تراجع عن ومغفرته، تراجع عن تصحيحها. بالنظر إلى كتب الشيخ الألباني ليس لهذا التراجع أثر في مصنفات الشيخ الألباني، وفي كتب الشيخ الألباني ليس لهذا التراجع أثر، بل الموجود فيها الانتصار لصحة هذه الزيادة. أما بالنظر إلى النقل عنه فنعم، وإن كان في بعض طرق هذا النقل من هو مجروح، إلا أنه أمر اشتهر عنه رحمه الله أنه تراجع عن تصحيح ومغفرته. ومع ذلك وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه تراجع عن ومغفرته حديثيا، إلا أنه لا يزال على القول بها حكميا أو فقهيا، فيقول بمشروعيتها. لماذا؟ لأن لعموم الآية الذي يشهد لهذا الحديث، وهو قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مراتب السلام ثلاثة: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي التحية التي قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية. التحية المقصود بها هنا تحية السلام، دعك من تحية غير السلام، أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، المقصود هو الكلام على تحية السلام. وإذا حييتم بتحية، فإذا كانت التحية تحية السلام فإن التحية في هذه الآية تشمل مراتب التحية ثلاثة. قال الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا جئت بالمرتبة الأولى فإن المجيب بالخيار بين أن يحيي بأحسن منها أو بأن يردها. فإذا قال المسلم السلام عليكم فالمجيب له أن يقول السلام عليكم، يقتصر على هذا، يرد السلام أو يحيي بأحسن منها فيقول وعليكم السلام ورحمة الله. وهكذا بالنسبة للمرتبة الثانية، إذا سلم المسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فللمجيب الخيار بين أمرين، إما أن يرد السلام فيقول عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يحيي بأحسن منها فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا قلنا للمجيب أن يرد فقط فليس له إلا أن يرد فقط فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنكون بهذا قد أعملنا شطر الآية وتركنا الشطر الأول. فما الذي يخرج هذا أو هذه المرتبة من هذا العموم؟ إذن هذا العموم يشمل أيضا هذه المرتبة، ونقول للمجيب أيضا أنت مخير بين الرد وبين التحية بتحية أحسن منها، فلك أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وقد ذكر البخاري رحمة الله عليه في الأدب المفرد أثرا عن زيد بن ثابت أنه كتب كتابا لمعاوية، وفي نهاية هذا الكتاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته، والأثر صحيح، إسناده صحيح أو حسن، ذكر الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. وخلاصة الكلام على هذه المسألة نقول الأحسن يعني بالنظر إلى قوة الأحاديث وكثرتها ووضوح الدلالة، الأحسن أن يقتصر المسلم عند الإلقاء وعند الرد على قوله وبركاته، وإن زاد فإن شاء الله لا بأس، إذا زاد فإن شاء الله لا بأس. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح قال ونقل ابن دقيق المعيد عن أبي الوليد بن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار وإن كان في إسنادها أسانيدها مقال، قال وهذه الأحاديث، قال الحافظ بعد ذلك قال وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. فما هو الخلاصة في هذه المسألة؟ عند الإلقاء هل يستحب الزيادة على وبركاته؟ لا يشرع. وأما عند الرد فالأحسن أن يقتصر الإنسان على وبركاته، لأن الحديث في هذا أقوى وأكثر وأوضح في الدلالة، وإن زاد فلا بأس لعموم الآية، ولأن حديث زيد بن أرقم قد يرتقي، أو الأحاديث الواردة في هذا الباب قد يعني ترتقي بمجموعها، ولما جاء عن زيد بن ثابت، ولما جاء أيضا عن زيد بن ثابت الأثر الذي ذكرته لكم. ثم قال رحمه الله ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمورة بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. يقول المؤلف رحمة الله عليه، يقول من ألقى السلام، مشكلة المسائل دخلت إن شاء الله، أنا أحاول أختصر على المثل يعني الآن ما نخرج نذكر المسائل. يقول المؤلف رحمة الله عليه، يقول أفضل لمن أراد أن يسلم ألا يأتي بصيغة السلام كاملة، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ لأجل أن يترك فرصة للمجيب أن يرد بإيش؟ بأحسن. واضح إن شاء الله؟ يترك فرصة للمجيب، مجال وفرصة للمجيب بأن يرد بأحسن. ولعل المؤلف رحمة الله عليه اعتمد على ما جاء عند أحمد في الزهد ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله، يعني رد بأحسن. ثم قعد رجل، ثم دخل آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قعد رجل، ثم دخل آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، بس وعليكم. فقال الرجل هذا الثالث، قال يا رسول الله إن فلان وفلان سلم عليك فرددت بأحسن بأحسن مما سلم عليك. وأنا سلمت عليك فقلت عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تترك لنا شيئا. وهذا الحديث منكر، ذكره العلامة الألباني في سلسلة الحديث ضعيف، وهو حديث منكر، ومما يبين نكارته وضعيف سندا ومنكر لفظا، مما يبين نكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ماذا قال؟ وعليكم. هذا صحيح، يعني كان أقل تقديرا أن يقول له إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرد إيش؟ بالمثل، يرد السلام، لكن جاء بأقل من الواجب وعليكم. فهذا مما يدل على أن هذا الحديث منكر. إذن ما ذكره المؤلف فيه نظر، والصحيح في هذه المسألة وهو القول الآخر أن للمسلم أن يأتي بصيغة السلام كاملة، أن للمسلم أن يأتي بصيغة السلام كاملة، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا كله بناء على ما ذهب إليه المؤلف إلى أنه لا تشرع الزيادة عند الرد على وبركاته. أما من يقول من العلماء بمشروعية الزيادة على وبركاته فلا إشكال عنده في هذا، صح؟ لأنه حتى وإن قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني جاء بصيغة السلام الكاملة، فإنه قد ترك ماذا؟ فإنه قد ترك فضلا للمجيب، فللمجيب أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه بناء على أنه لا تشرع الزيادة أو لا تستحب الزيادة على وبركاته عند الرد، عند الرد. أما على القول الآخر وهو مشروعية الزيادة على وبركاته عند الرد، فلا إشكال في أن للمسلم أن يأتي بصيغة السلام كاملة، فيقول: وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه ترك، والحالة هذه مجالا للزيادة وبالرد بأحسن. آخر مسألة إن شاء الله نذكرها ونختم بها إن شاء الله. قال: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. يقول: إذا كان جماعة اثنان فما فوق يمشون مع بعض، فحال بينهما أو بينهم شجرة أو جدار أو غير ذلك، ثم التقوا بعد هذه الشجرة أو الجدار أو السيارة أو غير ذلك، عادت سنة السلام، فيشرع لأحدهم أن يسلم على الآخر، يشرع لأحدهما أو لأحدهم أن يسلم على الآخر، عادت سنة السلام. وفي معنى ذلك أيضا: إذا كنت تكلم إنسان في الجوال فانقطع الجوال، انقطعت المكالمة، ثم اتصلت عليه من جديد، فإنك تسلم عليه، فإنك إيش يا إخواني؟ تسلم عليه، وإن كان الفاصل يسيرا تعود سنة السلام. أو كان أحد من الناس معك في السيارة فنزل لشراء سلعة أو شيء من البقالة مثلا، ثم عاد إلى السيارة، أيضا عاد سنة السلام فيسلم عليه. المقصود أن الفاصل ولو كان يسيرا تعود سنة السلام بعده، وإذا كان سنة السلام تعود من بعد الفاصل، يعني عن قرب، تعود سنة السلام عن قرب، فعن بعد من باب أولى، عن بعد من باب أولى. إذا ذهب، يعني ذهب ساعة أو ساعتين ثم عاد، فإنه يسلم عليه. والدليل على هذا ما أشار إليه المؤلف بقوله: كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وهذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، وقد ذكر العلامة الألباني رحمة الله عليه أنه صح موقوفا وصح مرفوعا، يعني صح من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وصح أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.